يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك بقية الله، صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك، ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 41 بعد 100، فاصل وبعده يحل الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريفة: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرف الذي تركك، ولن تأخذ بميثاق الكتاب حتى تعرف الذي نقض، ولن تمسك به حتى تعرف الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة. لازلنا في الصحيفة 5 والتي عنوانها شؤون عقيدة التوحيد، وهذا هو الجزء 10 من أجزاء الحديث في أجوائها. تقدم الكلام في الشأن الأول من شؤون عقيدة التوحيد، والعنوان التأسيس، وانتقل الكلام إلى الشأن الثاني والعنوان أركان عقيدة التوحيد، وهذا هو الجزء 9 من حديث في أجواء هذا العنوان. تحت هذا العنوان أركان عقيدة التوحيد، تقدم الكلام في الركن الأول، التوحيد في أفق ما قبل الحقيقة المحمدية. كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن معه شيء. وكذلك تقدم الكلام في الركن الثاني من أركان عقيدتنا التوحيدية، التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية بعد أن خلقها سبحانه وتعالى، وكانت ولم يكن معها شيء، لأن الخلقيات صدرت بعد ذلك بعد أن تجلت مشارق الأسماء الحسنى الفاعلة وتسلسلت سلاسل العلل وسلاسل الفيض. تقدم الكلام في هذا الركن وهو الركن الثاني من عقيدتنا التوحيدية. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية، التوحيد في أفق اعتقادنا بأئمتنا وسادتنا محمد وعلي وفاطمة، إنهم أئمة الأئمة، والأئمة من بعد فاطمة من أبنائها من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه سلسلة الإمامة الأم، إنها سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر. فالركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية التوحيد وفقا لاعتقادنا بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهم الوجه الأكمل والأتم للحقيقة المحمدية، مثلما الحقيقة المحمدية هي الوجه الأكمل والأتم له سبحانه وتعالى. مر علينا في حديث إمامنا الصادق الذي قرأته عليكم من الكاف الشريف بخصوص الاسم الذي خلقه سبحانه وتعالى وجعله كلمة تامة، وتجلى من ذلك الاسم الأسماء الشريفة الثلاثة: الله، الرحمن، الرحيم. واختفى الاسم المكنون المخزون، إنه الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، اختفى وراء هذه الأسماء التي تجلت من الحقيقة المحمدية، ومنها تجلت سلاسل الأسماء الحسنى الفاعلة. مر هذا الكلام لا أريد أن أعيده، إنما أشرت إليه إشارة سريعة كي تترابط الموضوعات وكي يتواصل الحديث من حيث انتهيت في الحلقة الماضية. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى ما جاء مذكورا في معاني الأخبار لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه في صفحة 94، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، الباب الذي عنوانه باب معنى بسم الله الرحمن الرحيم. لن أعيد قراءة الرواية عليكم بتمامها، إنما أذهب إلى موطن الحاجة، فقد قرأتها عليكم في الحلقة الماضية. طلبا للإيجاز والاختصار سأذهب إلى موطن الحاجة، حيث يبين لنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه معنى هذه اللفظة الله الله. ولذا فإن السائل هكذا سأله، قال السائل يقول: قلت الله، يريد ما معناها. فماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ قال: الألف من هذه اللفظة المقدسة الله. بينت لكم من أن المعنى الذي بينه إمامنا الصادق هنا ليس وفقا لقواميس اللغة، إنها لغة الإشارة، لغة التحديث الغيبي. ذكرتكم في الحلقة الماضية من أن إمامنا الصادق يحدثنا عن سلمان المحمدي، من أنه كان محدثا، ويخبرنا من أنه كان محدثا عن إمامه، ولغة التحديث لغة غيبية. نحن لا نتحدث عن لغة التفاهم بهذه الألفاظ وهذه الكلمات التي نعرفها، إنها لغة إشارات ولغة رموز تنتقل عبر فيض غيبي إلى العقول والقلوب. ما تحدث به إمامنا الصادق هنا هو تقريب لتلك اللغة بهذه الألفاظ، وإلا فإن لغة التحديث الغيبي لا يمكن أن تترجم بألفاظ كهذه الألفاظ التي نتعامل بها، إنما يمكن أن تتلبس بهذه الألفاظ بالضبط، مثلما القرآن كما في سورة الزخرف هو حقيقة كونية غيبية هائلة عظيمة في أم الكتاب، ولكنه تنزل إلينا وحين ظهر على شفاه محمد صلى الله عليه وآله ظهر بلباس عربي، إنا جعلناه قرآنا عربيا. لماذا؟ لعلكم تعقلون، كي يكون مناسبا للعالم الذي تعيشون فيه، وإلا فهو في أم الكتاب حقيقة علية عالية حكيمة تتجاوز المعاني التي نتصورها ونتخيلها من خلال ألفاظ لغوية محدودة قاصرة. أعود إلى كلام إمامنا الصادق وهو يشرح لنا معنى هذه اللفظة المقدسة الله، ولكن في سياق آخر بعيدا عن سياق قواميس اللغة ومعاجمها. قال: الألف آلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا، واللام إلزام الله خلقه ولايتنا. قلت: فالهاء؟ فقال: هوان لمن خالف محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم. هذا المعنى ينسجم مع إطلاق هذا اللفظ على الإمام المعصوم، وإلا فإن هذا المعنى لا ينسجم أبدا مع إطلاق هذه اللفظة على الذات الأولى، ولا ينسجم أيضا مع إطلاق اللفظة المقدسة هذه على الحقيقة المحمدية. فحينما نطلق هذه اللفظة على الذات الأولى، فإن اللفظة هذه ستكون إشارة فقط، وإنما كانت إشارة لحاجة الخلق إليها. كيف نتحدث عن الله، عن الذات الأولى؟ الذات الأولى منزهة عن الأسماء وعن الألفاظ. الحقيقة المحمدية اسمها الأعظم، لكنها تجلي سبحانه وتعالى من جهة من الجهات، وإلا فالجهة الأخرى فإن الحقيقة المحمدية في مقام العبودية وفي غاية الفقر والافتقار والافتياق إليه. فالله هو الغني وهو المغني، وأما سائر المخلوقات ابتداء من الحقيقة المحمدية وانتهاء بكل ما صدر عنها من الخلقيات، فإن المخلوقات في غاية الفقر والافتقار إليه سبحانه وتعالى، فهو الذات الغنية المغنية. نعم، إن الحقيقة المحمدية باتجاه الخلقيات التي صدرت منها هي ذات غنية مغنية، وكل الخلقيات التي صدرت منها مفتقرة إليها. محمد وآل محمد هم أولياء نعمنا، هكذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة، لأنهم التجلي الأعظم، ولأنهم في أعلى سلاسل الفيض، ولأن كل سلاسل الخلقيات قد صدرت من الحقيقة المحمدية من بعد أن صدرت حقائقهم وتجلت، فهم أولياء النعم، وتلك هي سلاسل العلل وسلاسل الفيض. الموضوع مفصل ومفصل جدا، والبرنامج ليس معدا للخوض في كل هذه التفاصيل. البرنامج يعرض الخطوط العامة لمنظومتنا العقائدية، والتي وصفتها بهذا الوصف من أنها خارطة للعقيدة السليمة. على أي حال، فإن هذه اللفظة المقدسة الله حينما نطلقها على الذات الأولى، على الأول الذي لا أولية لأوليته والتعابير قاصرة، والآخر الذي لا آخرية لآخريته والتعابير والألفاظ محدودة، فهذه اللفظة هي إشارة، وهذه الإشارة إنما كانت لحاجتنا إليها، وإلا فإن الذات الأولى منزهة عن الأسماء وعن الأوصاف وعن الإشارات وعن الرموز. هذه شؤون مخلوقية خلقية من الأفق الثاني، لأن الخلق الأول الحقيقة المحمدية فقط، وما صدر منها في المراتب الأولى إنها حقائق أئمتنا محمد وآل محمد، فهذا ملحق بها، ملحق بالحقيقة المحمدية، لأنهم هم الوجه الأكمل، هم الوجه الأتام، هم الاسم الأعظم. فمثلما الوجه المكنون المخزون للحقيقة المحمدية استقر في ظله سبحانه وتعالى فلا يخرج من ظله إلى غيره، فإن الوجه المكنون والسر المصون لحقائق أئمتنا استقر أيضا في ظل الحقيقة المحمدية فلا يخرج منها إلى غيرها. فالحقيقة المحمدية الاسم الأعظم 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 لله سبحانه وتعالى، ومحمد وآل محمد أتحدث عن سلسلة الأئمة الأربعة عشر هم الاسم الأعظم 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 للحقيقة المحمدية. هذه المعاني واضحة وجلية جدا في ثقافة العترة الطاهرة، قد تكون غريبة عليكم لأنكم ثقفتم بثقافة مراجع النجف التي هي ثقافة لا علاقة لها بثقافة العترة الطاهرة. هؤلاء قوم أنشأوا لهم دينا خاصا بهم من بقايا مرحلة التنزيل ومما جاءونا به من مزابل النواصب على اختلاف تفاريعهم واتجاهاتهم ومشاربهم، وهذا الكلام تقدم وتحدثت عنه كثيرا إن كان في هذا البرنامج أو في برامجي الكثيرة المنتشرة على الشبكة العنكبوتية. فالله هذه اللفظة المقدسة حين نطلقها على الذات الأولى هي إشارة تشير إلى الذات القديمة التي كانت ولم يكن معها شيء، وبعد ذلك خلقت الحقيقة المحمدية، خلقت الحقيقة المحمدية بنفسها. فإن الله ما خلق الحقيقة المحمدية من شيء، وإنما خلق المشيئة بنفسها. الحقيقة المحمدية هي هي إرادة الله، هي هي مشيئة الله، مثلما ضربت لكم مثالا في قضية بيضة الكون وكيف أن الفيزيائيين يتحدثون عن بيضة الكون، عن نقطة، عن حقيقة قبل أن يحدث الانفجار الكوني الذي نشأ منه الكون بحسب نظريتهم. أنا هنا لا أتحدث عن صحة نظريتهم أم عدم صحتها، إنما جئت بهذا مثالا تقريبيا. فتلك النقطة التي يقال عنها بيضة الكون، كل الكون الذي نشاهده والذي لا نشاهده كان مجموعا فيها. قربت لكم المثال بالنواة الحية التي تشتمل على النخلة الكبيرة بكل ما تثمر من تمر، فإنها موجودة في هذه الرقاقة الإلهية، الرقاقة الإلكترونية صغيرة الحجم لكنها تشتمل على الكثير من المعلومات والبرامج والملفات والحقائق. هذه رقاقة ربانية، هذه النواة، نواة التمر. هناك نخلة كبيرة بتمرها تختبئ في هذه النواة. الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة، لكننا ماذا نصنع؟ فإن الأمثلة ضرورية لتوضيح المطالب. الذي أرجوه أن تنظروا إلى الجهة التي أحددها في المثل الحسي فقط، لا أن تلتفتوا إلى بقية الجهات الأخرى فإن الأمر سيختلط عليكم. فلا بد من تركيز النظر على الجهة التي يشار إليها في المثل الحسي حينما يؤتى به وسيلة إيضاح لشرح أو توضيح أو تقريب معنى عن حقيقة غيبية عميقة واسعة. هذا هو الذي بأيدينا وهذا هو الذي نستطيعه. فالله حين يطلق على الذات الأولى يطلق بهذا الفهم، إنها إشارة نحن نحتاجها. ذاته سبحانه وتعالى منزهة عن الإشارات والألفاظ والحروف والأصوات، كل هذا بحسبنا. إنها إشارة تبعث التذكير في عقولنا وقلوبنا من أننا نقصد ذاتا كمالها لا يتصور، وغاية ما نتصور من كمال بخصوصها فهو بحدودنا. جمالها لا يتصور، جلالها لا يتصور، هي منزهة عن كل الذي يدور في أذهاننا، حتى وإن كنا نفكر وفقا لمقاسات المعصومين. فمقاسات المعصومين التي يعلموننا إياها إنما هي بحدود اللغة وبحدود مداركنا. وما قدر اللغة وما قدر مداركنا حتى نستطيع أن نقترب من فناء ساحة قدسه؟ حتى هذه الكلمات سبحانه وتعالى جل شأنه وتقدس، هذه من شأننا بخصوصنا. تلك الذات تقدس عن كل هذه المعاني، هي أعظم وأجل من كل كلام من كل لفظ. نحن لا ندرك شيئا، وإنما هناك رموز إشارات في خلقتنا التي تسمى بالفطرة، هي مجرد إشارة لا نستطيع أن نعرف التفاصيل من خلال تلك الإشارة. من هنا يبعث لنا الأنبياء والرسل والأوصياء والأئمة والكتب والملائكة والمعجزات لأجل إثارة دفائن عقولنا، لعل هذه العقول تتواصل مع إشارات فطرتنا. نحن نثبته ونقدسه، ولكننا لا نستطيع أن نشخصه، لا نستطيع أن نحدده. جلت ذاته وتقدست، وهذه العبارات قاصرة، هي بحدودنا. فالله حينما نطلقها على تلكم الذات هي إشارة، هي إشارة، إشارة تشير إلى الذات المقدسة بالبيانات التي تقدمت. أما حينما نطلقها على الحقيقة المحمدية، ولست أنا الذي أطلقها، مر الحديث ومر الكلام في هذا الشأن، حينما نطلقها على الحقيقة المحمدية إننا نطلقها على حقيقة مخلوقة، والمعنى يختلف اختلافا كبيرا هنا. الحقيقة المحمدية وجه الله، وجهه الأتم، وجهه الأكمل، لكنها حقيقة مخلوقة خلقها بنفسها. وهذا يعني ببديهة المنطق من أن صفاتها عين ذاتها، وهذا شرحته لكم، من أن الأحاديث التي تتحدث عن أن الله حينما نصفه فإن صفاته عين ذاته، إنها الحقيقة المحمدية التي خلقها بنفسها. فلما خلقت بنفسها كانت صفاتها عين ذاتها. فحينما نطلق هذا اللفظ على الحقيقة المحمدية إننا نطلق اللفظ على الوطن الأم. حب الوطن من الإيمان الحقيقة المحمدية وطننا، من هناك جئنا. رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين، من هناك جئنا. الوطن الأم حقيقة محمد وآل محمد. الحقيقة المحمدية هي الوطن الأم، وحب الوطن من الإيمان، إنه حب الوطن الحقيقي. وطننا الحقيقي الحقيقة المحمدية، فمن هناك جئنا. وأمنا الحقيقية الحقيقة المحمدية، تلك هي أمنا الحقيقية في وجهها الذي يتجلى في الحقيقة الفاطمية. ومن هنا حين تجلت فاطمة في عالمنا بين أظهرنا، كانت قيمة على ديننا وقيمة علينا، وذلك دين القيمة، هذا هو الذي ينطق به القرآن. وذلك دين القيمة، من هي هذه القيمة؟ إنها الاسم الأعظم الذي تجلى من الحقيقة الفاطمية التي هي وجه من وجوه الحقيقة المحمدية. تتذكرون كلمات أبي طالب التي قرأتها عليكم حين أقسم على الله بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية وبالفاطمية البيضاء. نذهب إلى فاصل.
يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب له، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر إله، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا لا الغافر. يا من لا مفر إلا إليك، يا من لا مفزع إلا إليك، يا من لا مقصد إلا إليك، يا من لا منجى منه إلا إليك، يا من لا يرغب إلا إليك، يا من لا حول ولا قوة إلا، يا من لا يستعان إلا به، يا من لا يتوكل إلا عليه، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا يعبد إلا هو، سبحانك يا لا الغاث الغاث.
أما إطلاق هذه اللفظة المقدسة على الإمام المعصوم، لست أنا الذي أطلقها، القرآن أطلقها. وجئتكم بأمثلة من آيات الكتاب الكريم ومن أحاديثهم في أوثق كتبنا، يؤولون لنا قرآنهم، هذا هو قرآنهم وهذا هو حديثهم، ومر الحديث في الحلقة الماضية. فإطلاق هذه اللفظة على الإمام المعصوم المعنى سيكون مختلفا عن الإطلاق الأول وعن الإطلاق الثاني، مثلما إطلاق هذه اللفظة على الحقيقة المحمدية يختلف اختلافا كاملا عن إطلاق اللفظة على الذات الأولى. فالإطلاق على الذات الأولى مجرد إشارة، والإطلاق على الحقيقة المحمدية دلالة على أنها مجمع الكمالات، مجمع الجمال والجلال في أعلى مراتب التجليات الإلهية لجماله، لجلاله، لكماله سبحانه وتعالى، وهي الذات التي صفاتها عين ذاتها، لأن الله خلقها بنفسها. منطقي أن تكون صفاتها عين ذاتها لأنه خلقها بنفسها، بينما الأشياء أنا وأنتم وسائر الأشياء صفاتنا غير ذاتنا، لأننا ما خلقنا بأنفسنا، وإنما خلق الله المشيئة بنفسها وخلق الأشياء بالمشيئة. فنحن خلقنا بواسطة المشيئة، من هنا صفاتنا هي غير ذاتنا، فلنا ذات ولنا صفات. أما الحقيقة المحمدية فلأنها خلقت بنفسها، خلقها بنفسها، فصفاتها عين ذاتها. أما الذات الأولى فلا نستطيع أن نصفها، لأنها أقدس من أن توصف. الله أكبر من أن يوصف، الله أجل من أن يوصف. وما يدور في عقولنا وفي قلوبنا، وإن كان بتعليم المعصوم، وإن كان بلغة التحديث، لا بهذه اللغة التي نتفاهم بها بلسان العربي أو بلسان أي قوم على اختلاف ألسنة الأقوام، حتى لو كان بلغة البصيرة، فإن ذلك محدود بحدودنا. نحتاج إلى اللغة، نحتاج إلى الأسماء الملفوظة، فهذا شأن خلقي، شأن مخلوقي، ولكننا ماذا نصنع؟ هو هذا الذي نستطيعه، كحال النملة التي تتصور أن لربها سلاميتين، أن لربها شعرتين كالشعرتين اللتين في رأسها، لأنها ترى كمال حياتها بهاتين الشعرتين. فتتصور النملة كما يحدثنا باقر العلوم أن لربها شعرتين، أن لربها سلاميتين. نحن كذلك حينما نفكر، حينما نعتقد، فذلك بحسبنا، لا بحسب ما يعرف المعصوم، ولا بحسب ما تجلى في الحقيقة المحمدية، ولا بحسب الذات المقدسة الأولى، إنما هو بحسبنا. وهذا هو مقدارنا. ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه، هذا هو قدرنا. ولذا فإننا نقدس الله بحسبنا، لا بحسب المعصوم، ولا بحسب الحقيقة المحمدية، ولا بحسب الذات الأولى. نحن نقدسه، ننزهه، نسبحه بحسبنا، بحدود عقولنا القاصرة التي لا قيمة لها. إذا أردنا أن نزنها بموازين المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من هنا فإننا نحتاج إلى البصيرة، لأن البصيرة هي التي تمكننا من إدراك أعلى من مستويات إدراك عقولنا وقلوبنا وحواسنا ووجداننا وضمائرنا وفطرتنا. البصيرة تتجاوز مقدارا أعلى، لكنها تبقى محدودة بحدودنا. فإن الفيض يكون بقدر القابل، بحدود القابل. يا كميل يا كميل يا كميل القلوب أوعية أوعية. الأمير يقول وخيرها أوعاها. فما جاء من حديث لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في بيان معنى الله من أن الألف هي آلاء الله التي ترتبط بولايتهم، ومن أن اللام هي إلزام الله الخلق بولايتهم، ومن أن الهاء هوان لمن خالف محمدا وآل محمد بالضبط، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فالذي يعادي عليا وآل عليا فإن الله يعادي، وذلك هو الهوان الذي جاءت الإشارة إليه في بيانات إمامنا الصادق في الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل من معاني الأخبار لشيخنا الصدوق. هذه المضامين تمثل وجها من معنى هذه اللفظة الله في ضوء إطلاقها على المعصوم، وليس في ضوء إطلاقها على الحقيقة المحمدية. لأننا إذا أردنا أن نفهم الله التي تطلق على الحقيقة المحمدية بهذا الفهم، هذه إساءة لمقام الحقيقة المحمدية. وأما إذا كان الأمر مع الذات الأولى فالقضية ستكون أقبح وأقبح. هذه المضامين التي أشار إليها إمامنا الصادق تتناسب مع المعنى الثالث، مع الركن الثالث من أركان عقيدة التوحيد في أفق اعتقادنا بإمامة محمد وآل محمد. هذه البيانات موجودة ومنتشرة في كل ثقافة العترة الطاهرة، في قرآنهم المفسر بأحاديثهم، وفي أحاديثهم آلاف مؤلفة من النصوص تتناول هذه المعاني. تستغربونها؟ المشكلة ليست فيكم أساسا، المشكلة في أولئك الأغبياء في النجف، في آيات الشيطان العظمى الذين جاءونا بدين غريب عن محمد وآل محمد. هم صنعوا دينا لأنفسهم وورطوا أجدادنا وآباءنا وورطونا، ولا زالوا يورطون الأجيال القادمة، وكل ذلك بسببكم أنتم. أنتم 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 أصحاب العمائم، وكلاؤهم المعتمدون عندهم. أنتم أنتم الآن تجتمعون تنسجون المؤامرات لحرب عقيدة محمد وآل محمد. ها ها أنتم 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 الذين تشاهدون البرنامج الآن، إنني أحدثكم أنتم أنتم في النجف. هل تريدون أن أعطيكم العنوان الذي تجتمعون فيه؟ لا شأن لي بكم، ولكن لماذا تحاربون ثقافة العترة الطاهرة؟ ما الذي ستحصلون عليه؟ هل عندكم من ضمان أنكم تعيشون إلى يوم غد؟ بأي شيء ستواجهون محمدا وآل محمد؟ ما هذه عقائد محمد وآل محمد؟ لا أريد أن أقول أكثر من ذلك. أشر للحر من قرب وبعد، فإن الحر تكفيه الإشارة، هذا إذا كان هناك من حر، ولا أعتقد ذلك. فكلكم عبيد لفروجكم وبطونكم، وعبيد للفضلات التي يتفضل بها عليكم مراجع النجف وأبناؤهم وأصهارهم. سود الله وجوهكم، تحاربون ثقافة محمد وآل محمد، وكل العلائم تشير إلى أننا في زمن قد لا يكون في هذه السنين، لكننا في زمن قريب من ظهور الحجة ابن الحسن. تهيئون الأرضية لحربه وقتاله، من صخم الله وجوهكم وطيح الله حظكم وأم داكم. الذين يعرفون أنفسهم يعرفون أنفسهم. أعود إلى ما كنت أتحدث عنه قبل قليل، فإن هذه اللفظة المقدسة الله تطلق بمعنى على الذات الأولى كما شرحت لكم، وتطلق على الحقيقة المحمدية بمعنى آخر يختلف اختلافا كاملا، وتطلق على الإمام المعصوم بمعنى آخر يختلف عن الإطلاقين الأولين. وهذا هو الذي أصر عليه دائما، يجب أن نحافظ على المقامات، على كل مقام بكل خصائصه، قاعدة حفظ المقامات إنها القاعدة الذهبية الفاخرة. وفقا لهذه القاعدة نستطيع أن نتدبر هذه المعاني وأن نتفكر فيها وأن نصل إلى المنفعة وإلى الفائدة التي نتوخاها من خلال تدبرنا وتفكرنا وتفهمنا في شؤون ديننا. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، كما يقول أمير المؤمنين، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. نذهب إلى فاصل.
يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود. سبحانك يا لا خلصنا من النار، يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مغلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانك يا لا الغام.
تستغربون من هذا الكلام بينما المعطيات في ثقافة العترة الطاهرة في قرآنهم وفي أدعيتهم وفي أحاديثهم واضحة جدا. الله أبرز صفاته ما هي؟ أبرز صفاته التي نتحدث عنها من أنه الخالق الرازق، هو الذي خلق وهو الذي رزق، والرزق لا ينحصر بطعام أو شراب، الحياة رزق، وكل التفاصيل التي ترتبط بالحياة وبقائها وتحولها ونمائها و كل هذه العناوين هي من مصاديق رزق رب العالمين. تعالوا معي إلى القرآن، إلى سورة المؤمنون، وإلى الآية الرابعة بعد العاشرة من سورة المؤمنون، بعد أن تتحدث السورة عن خلقة الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى أن تقول الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة المؤمنون، تقول ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هناك خالقون يعترف الله بهم، يثبت لهم هذه الصفة، وإلا فليس من المنطقي أن الله سبحانه وتعالى يقارن نفسه بالعدم بأشياء لا وجود لها. فحينما يقول القرآن فتبارك الله أحسن الخالقين، إذن هناك خالقون يعترف الله بهم ويقر لهم بهذه الصفة، لكنه في الوقت نفسه يصف نفسه بأنه الأحسن فيهم. هو لم يخرج نفسه من الوصف، وإنما قال هو أحسن الخالقين. هؤلاء خالقون في مرتبة من المراتب، وهو خالق، إلا أنه هو الأحسن. الآية هكذا تقول، هذا قرآن، هذا الكلام ما هو برواية، حتى تخرجون سكاكينكم لتمزيقها، تخرجون قذارات مراجعكم ونجاساتهم وأوساخهم الناصبية كي تمزقوا أحاديث أهل البيت. هذا قرآن، فتبارك الله أحسن الخالقين. هناك خالقون أثبت الله لهم صفة الخالقية، وغاية الأمر أن جعل نفسه الأحسن من بينهم، هكذا يقول فتبارك الله أحسن الخالقين. قطعا هو لا يتحدث عن نجار صنع كرسيا، فقد خلق كرسيا هذا النجار، يقال له في اللغة من أنه خلق كرسيا، ولا يتحدث مثلا عن نحات نحت شيئا من الخشب من الحجر، يقال له هذا فنان خلاق مبدع، فإن الله لا يمكن أن يقارن نفسه بهؤلاء. المقارنة مع الحقيقة المحمدية، المقارنة مع المظاهر الأولى للحقيقة المحمدية. إمامنا صاحب الأمر في رسالته إلى الشيعة التي تحدث فيها عن إمامته ماذا قال؟ نحن صنائع الله والخلق بعد صنائعنا. هذا المضمون ورد في كلمات الأمير في رسالة إلى معاوية، وقد قرأت ذلك عليكم من نهج البلاغة الشريف في الحلقات المتقدمة، وورد في رسالة إمام زماننا إلى الشيعة وهو يتحدث عن إمامته صلوات الله وسلامه عليه. فالحديث هنا في الآية عن خالقين بوصف الله، ليس بوصفي أنا، هو الذي يقول في قرآنه فتبارك الله أحسن الخالقين. فأحسن الخالقين هم خالقون حقيقيون، بحيث أن الله سبحانه وتعالى قارن نفسه بهم، إلا أنه حكم في النهاية من أنه هو أحسن الخالقين. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقهم، هو الذي خلق هؤلاء الخالقين، فلذا هو الأحسن. فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا الوصف تردد في القرآن، جاء في سورة الصافات أيضا، في سورة الصافات في الآية 25 بعد 100 بعد البسملة، والآيات التي قبلها وإن الياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا إنه صنم كانوا يعبدونه أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فأحسن الخالقين هو الله هنا، وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم. الله تفسير، عطف بيان كما يقال في قواعد البلاغة وفي قواعد علم النحو. وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فهذا الوصف جاء متكررا في الكتاب الكريم، من أن الله أحسن الخالقين، وقد جاء مذكورا على لسان نبي من أنبيائه في الأمم السابقة، وجاء مذكورا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وهو سيد الأولين والآخرين، سيد الوجود. فتبارك الله أحسن الخالقين. هناك خالقون حقيقيون، فإن الله سبحانه وتعالى قارن نفسه بهم. هو لا يقارن نفسه بخالق خالقيته محدودة. القرآن تحدث عن مصادق من الخالقية فيما بين الخلق. على سبيل المثال، إذا ذهبت بكم إلى سورة الفرقان، في سورة الفرقان في الآية الثالثة بعد البسملة، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون، وبحسب ما جاء في تفاسيرهم في تأويلهم في تفسير القمي، فإن الحديث عن الأصنام التي كانت قريش تعبدها وغير قريش، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فعملية نحت الأصنام وصناعة الأصنام والتماثيل عملية خلق، القرآن يتحدث عنها. هذه الآية الثالثة بعد البسملة من سورة الفرقان، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا، هي أصنام وهم يخلقون، هناك من خلقها من الناس، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الآية واضحة، فإنها تصف صناعة الأصنام بعملية خلق، واتخذوا من دونه آلهة، من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا، إنها الأصنام وهم يخلقون، هناك من خلقهم، فهذه عملية خلق. فهل تتوقعون أن الله يقارن خالقيته بخالقية صانع الأصنام؟ أي منطق هذا؟ هل تقبلون أن أستاذا جامعيا يمتلك الشهادات العالية يقارن نفسه بطالب في الروضة؟ يمكن هذا؟ هذا الكلام منطقي، مع أن المثل لا مقايسة فيما بينه وفيما بين ما أتحدث عنه، ولكن هذا مثال يقرب الفكرة. أستاذ جامعي من كبار الأساتذة ومن كبار العلماء المتخصصين، ممن يحملون الشهادات العلمية العالية والراقية جدا، هل يمكن أن يقارن نفسه بتلميذ في روضة الأطفال؟ ألا نقول عنه ما هذا الجنون، لقد جن الرجل. فهل يمكن أن يقارن الله خالقيته بخالقية صانع تماثيل؟ صانع التماثيل خالق بحسب ثقافة الناس، بحسب ثقافة العرب، بحسب ثقافة القرآن، لكن الله لا يقارن نفسه بهذا الخالق. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ومثل ما قلت لكم بحسب رواياتهم بحسب أحاديثهم، فإن الآية تتحدث عن الأصنام وعن خلق الأصنام. وإذا ما ذهبنا إلى سورة العنكبوت وإلى الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، وتخلقون إفكا، هذه المنظومة بكاملها، صناعة الأصنام وبناء المعابد لها وإيجاد مؤسسة دينية ترعى هذه الأصنام مع طقوس وعبادات وأعراف وثقافة ومعتقدات، كل هذا الكذب والتزوير بكل تفاصيله عده القرآن خلقا، هكذا قالت الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة العنكبوت: إنما تعبدون من دون الله أوثانا أصنام وتخلقون إفكا. الإفك هو الكذب، هو الافتراء، هو أقبح ما يكون عليه الكذب. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. لماذا؟ لأن أبرز صفة في الخالق أن يكون رازقا. أبرز صفة ما هي؟ أن يكون رازقا. تذكروا هذه النقطة، سنعود إليها، لأن القرآن أيضا يتحدث عن رازقين. هناك خالقون وهناك رازقون، تحدث القرآن عنهم. ولذا ماذا قالت الآية؟ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لأنهم ما هم بآلهة وما هم خالقون، لأن الخالق لابد أن يكون رازقا. ومن هنا فإن صناعة الأصنام هي عملية خلق، لكن الخالق الذي خلقها ما هو برازق لها. وهذه الأصنام المخلوقة ليست بآلهة، لأنها ليست خالقة وليست رازقة، لأن الله لابد أن يكون خالقا ولابد أن يكون رازقا. ومن هنا جاء الإطلاق على المعصوم، فعيسى وصف بالخالقية، فهل تستكثرون أن يوصف محمد وآل محمد بالخالقية وهم أولياء النعم؟ سنتحدث عن هذه المضامين في سياق الآيات الكريمة. فهم خالقون ورازقون بحسبهم، من هنا جاء الإطلاق عليهم بحسبهم، ومن هنا جاء الإطلاق على الحقيقة المحمدية بحسبها، ومن هنا جاء الإطلاق على أحسن الخالقين بحسبه. فهؤلاء خالقون رازقون بحسبهم. هذا منطق القرآن. ما أنا الذي أقول، أنا أحدثكم من كتاب الله، عودوا إلى الآيات وتدبروا فيها. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. فهذه العملية من صناعة الأوثان إلى بناء المعابد إلى صناعة مؤسسة دينية مع معتقدات وثياب معينة ورموز وإلى آخره، هذه عملية خلق. وتخلقون إفكا، فهل أن الله سبحانه وتعالى يقارن خالقيته بهؤلاء الخالقين؟ ما هؤلاء سبحانه وتعالى هو الذي يقول لهم في قرآنه: وتخلقون إفكا، يعني إنكم خالقون. تذكروا: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إذن أين هو الرزق؟ فابتغوا عند الله الرزق، عند الجهات التي توصف بهذا الوصف، الله. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. تذكروا من أن الرازقية تكون ملازمة للخالقية، ومن أن المعنيين معا يلازمان الألوهية. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نذهب إلى سورة الرعد وإلى الآية السادسة بعد العاشرة من سورة الرعد بعد البسملة. الآية تبدأ قل من رب السماوات والأرض قل الله وتستمر الآية موطن الشاهد هنا في الجزء الأخير من الآية أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فهناك ممن يخلقون وممن هم خالقون لكنهم لا يخلقون كخلق الله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه وهناك من هو خالق ولكنه لا يخلق كخلق الله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء هو الذي خلق الخالقين العظام فهو أحسن الخالقين ولكن لا وجه للمقارنة مع الخالقين الآخرين أصغار الآية واضحة أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فهناك من الخالقين الذين ينطبق عليهم هذا الوصف من أنهم خالقون ويخلقون لكنهم لا يخلقون كخلق الله فهؤلاء لا يمكن أن يقارنوا به أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ولكنه سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون قارن نفسه بخالقين خلقهم ولكنهم الخالقون العظام فتبارك الله أحسن الخالقين وهذا الوصف ورد أيضا في سورة الصافات جاء في سورة آل عمران فيما يرتبط بشأن عيسى عيسى المسيح في الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة من سورة آل عمران أذهب إلى موطن الحاجة منها فعيسى هو الذي يقول لبني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ما هي هذه الآية؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله هو الذي يقول أني أخلق لكم هو خالق هو الذي يقول إنني خالق أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقارن خالقيته بخالقية عيسى فعيسى خالقيته بإذن الله بإذن من محمد وآل محمد فعيسى من أشياع محمد وآل محمد عيسى جندي من جنود صاحب الزمان سيكون في عسكره صلوات الله وسلامه عليه وسلام على عيسى يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا هو جندي من جنود صاحب الأمر وسيبعثه صاحب الأمر في مهمات عسكرية وغير عسكرية الروايات هكذا تحدثنا، فهو جندي من جنوده. فلا يمكن أن يقارن الله سبحانه وتعالى نفسه وأن يقارن خالقيته بخالقية كهذه الخالقية، ولكن عيسى هو الذي يقول عن نفسه من أنه خالق: أني أخلق لكم. وهذا المعنى يؤكده الله لعيسى في سورة المائدة. إذا ما ذهبنا إلى الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة المائدة، الله يخاطب عيسى: وإذ تخلق، الله يقول له في سورة آل عمران، هو قال عن نفسه: أني أخلق. هنا في سورة المائدة فإن الله هو الذي يخاطبه يؤكد له هذه الصفة: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. الله هو الذي يقول له: وإذ تخلق من الطين، إلى آخر الآية الكريمة. فعيسى بصريح كلامه هو خالق، وبصريح كلام الله هو خالق. الله يقول له: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. صناعة الأصنام خلق، وصانع الأصنام خالق. صناعة المؤسسة الدينية إنها صناعة إفك، عملية خلق إفك، الذين قاموا بها وصنعوها هم خالقون، وهكذا. فالنجار خالق، والحداد خالق، وصانع السيارة خالق، وعجائب التكنولوجيا إنها معجزات أنتجها لنا العلم على يد خالقين عظام بحسب نظرنا لا بحسب نظر الله. فإن الخالقين العظام الحقيقة المحمدية أولا، وما تجلى منها من المظاهر العليا، إنهم محمد وعلي وفاطمة، وما جاء من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم جميعا. فإن الله سبحانه وتعالى يقارن نفسه بهؤلاء، وإلا من هم الخالقون الذين قارن الله نفسه بهم؟ قولوا لي أنتم. قد يقول النصارى المسيحيون شيئا، وقد يقول اليهود شيئا، وقد تقول الديانات الأخرى شيئا لا علاقة لنا بهم، نحن نتحدث عن عقيدتنا في دين محمد وآل محمد. أنا أخاطبكم أنتم، أنتم الذين تقولون نحن شيعة لمحمد وآل محمد، وهذا هو القرآن. أنا لا أقرأ عليكم أحاديث تستطيعون أن تثيروا عليها الشبهات من خلال قذارات أولئك الأوباش في النجف الذين دمروا ديننا وأبعدونا عن قرآننا. ما هو هذا قرآن محمد وآل محمد وهذه ثقافتهم؟ أبعدونا عن هذا القرآن. لماذا؟ لأنهم نقضوا بيعة الغدير وفسروا القرآن وفقا للمنهج العمري. ألا لعنة الله على منهج حوزة النجف؟ ألا لعنة الله على منهج مرجعية حوزة النجف؟ أعود إلى سورة المؤمنون، والآية واضحة صريحة فتبارك الله أحسن الخالقين. الخالقون لابد أن يكونوا رازقين. بعد الفاصل سأحدثكم عن الرازقين ومن القرآن، من القرآن، من القرآن.
يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له، سبحانك يا لا الغاث خلصنا من اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط سبحانك يا لا الغاث يا عاصم من استعصم يا راحم من استرحم يا غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا حافظ من استحفظ يا مكرم من استكرم يا مرشد من استرشد يا صريخ من استصرخ يا معين من استعان يا مغيث من استغاث سبحانك يا الله الغاث
في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة المائدة قال عيسى بن مريم: القرآن يحدثنا عن عيسى بن مريم. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. هناك رازقون، هذا كلام نبي من الأنبياء من أولي العزم، والقرآن يقرر كلامه. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك في جو روحاني خاص. هذه الحادثة كانت حادثة خاصة، والذين كانوا معه هم الحواريون، هم الذين طلبوا من عيسى ذلك. فماذا جاء في الآية؟ وارزقنا وأنت خير الرازقين. إذن هناك رازقون، ورازقون حقيقيون بحسب الله سبحانه وتعالى. لو لم يكونوا كذلك فهل أن النبي يخاطب الله بهذه الطريقة ويقارنه بمجموعة من الرازقين لا وجود لهم؟ أو بمجموعة من الرازقين لا قيمة لهم بالقياس إلى رازقيته سبحانه وتعالى. ما نحن عندنا في الأحاديث مثلا يستحب للآباء إذا ما وعدوا أطفالهم بشيء أن يفوا لهم بما وعدوهم، أن وعدوهم بشراء لعبة، ثوب، حاجة، طعام، شراب، وعدوهم بشيء، وعدوا أطفالهم. الإمام يعلل هذا الاستحباب، يقول لأن الأطفال، لأن الصبيان يرون أن آباءهم هم الذين يرزقونهم، فيرون مصدر الرزق في آبائهم، فالوالد رازق لأطفاله، ولذا كانوا يسمون في الأزمنة القديمة ما يصطلح عليه اليوم بوزارة المالية، كانوا يسمونه بديوان الأرزاق. ديوان الأرزاق، سيكون الوزير، سيكون رئيس الديوان، كان يقال له صاحب الديوان، رئيس الديوان يقال له في أيامنا الوزير، ما يسمى في زماننا بالوزارة كان يسمى بالديوان، ما يقال له الوزير هو رئيس الوزراء، وتحت الوزير يأتي أصحاب الدواوين، أصحاب الدواوين هم الوزراء اليوم، فيقال ديوان الأرزاق. ديوان الأرزاق يعني وزارة المالية، فصاحب الديوان، رئيس الديوان سيكون رازقا، هو الذي يرزق العباد. فهل أن الله يقارن نفسه برازقين كهؤلاء؟ هذا الكلام ليس منطقيا. إذن لابد من وجود رازقين حقيقيين، بحيث أن الله يقارن رازقيته برازقيتهم، وهو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم، لكن لعلو شأنهم، لأن سائر الخلائق خلقت من عندهم، ولأن سائر الخلائق ترزق من عندهم وبسببهم، والرزق إلى سائر المخلوقات خارج منهم إليهم، كما نخاطب محمدا وآل محمد في زيارة الندبة التي وردت إلينا من الناحية المقدسة، هي غير دعاء الندبة، زيارة الندبة، فما شيء منا نخاطب آل محمد إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. نحن نقرأ في أحاديثنا من أن سبعة بهم ترزقون. من هم؟ الذين حضروا جنازة فاطمة، أولئك الشيعة الفاطميون، سلمان، أبو ذر، المقداد، عمار، وسبعة بهم ترزقون وبهم تمطرون. لماذا تستغربون هذه المعاني؟ هذا جزء من ثقافتنا، وإنني أحدثكم بالروايات التي تنطبق مع القرآن الذي أقرأه عليكم. وارزقنا وأنت خير الرازقين، هذه الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة المائدة. أذهب بكم إلى سورة الحج وإلى الآية 58 بعد البسملة من سورة الحج. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. تلاحظون الآية السابقة في أجواء مائدة السماء التي نزلت على عيسى وحواريه. وهذه الآية تتحدث عن الذين هاجروا وقتلوا في سبيل الله، إنها من أقدس الحالات ومن أشرف المواضع، ويأتي الخطاب من الله: وإن الله لهو خير الرازق. فهل أن الله يقارن نفسه بكائنات لا وجود لها؟ هل هذا الكلام منطقي؟ هذا سيكون كحال ذلك الجبان الذي يتحدث عنه المتنبي: وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال. فإن الجبان إذا كان في البرية ليس هناك من أحد يظهر فنون الشجاعة في الخلاء، فيسل سيفه ويهجم يمينا ويهجم شمالا وكأنه في ساحة الوغى، يحارب الهواء ويحارب الفراغ. ولكن إذا ما تواجد الفرسان والمقاتلون فإن هذا الجبان سيختفي، سيتلاشى، سيتوارى. وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال. فهل أن الله يقارن نفسه بكائنات لا وجود لها؟ أي كلام هذا؟ أي منطق هذا؟ أو هل أن الله يقارن نفسه بي فأنا رازق لأطفالي؟ أي منطق هذا؟ فلا بد من وجود رازقين حقيقيين الذين يطلق عليهم هذا المصطلح وهذا اللفظ المقدس: الله. لاحظوا من أن تلك الأحاديث التي أطلقت لفظ الله على الحقيقة المحمدية وعلى الإمام المعصوم قطعا كل إطلاق بحسبه كما بينت لكم قبل قليل، هذا وفقا لمنطق القرآن. أما أولئك الأوباش في النجف الذين يضعفون هذه الأحاديث لا شأن لنا بهم، فليذهبوا بقذاراتهم إلى الجحيم مع النواصب، مع أعداء محمد وآل محمد. أخذوا دينهم من تلك القذارة، من تلك المزابل. هذا هو القرآن، أنا لا أحدثكم بشيء من عندي، هذا منطق القرآن وعربية واضحة. الآية 58 بعد البسملة من سورة الحج: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. هناك رازقون حقيقيون، إذن خالقون ورازقون، لماذا تستغربون أن يطلق عليهم هذا اللفظ؟ ولكن بحسب البيانات التي بينتها لا تذهبوا كالنصيرية والخطابية الحمير الأنجاس الذين من جهلهم وجهالتهم نصبوا لهم أئمة جهالا لا يفقهون شيئا ونسجوا لهم من عقائد الضلال. ومن سورة الحج إلى سورة المؤمنون وإلى الآية 72 بعد البسملة من سورة المؤمنون: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أم تسألهم خرجا أموالا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، في سياق يحتاج أن نقف عنده ولا أجد وقتا، الوقت يجري سريعا. الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وآله قطعا، الخطاب لفظا مع محمد صلى الله عليه وآله، فمحمد لا يحتاج إلى تعليم، هو عالم بذاته صلى الله عليه وآله، ولكن الخطاب القرآني جاء بلغة إياك أعني واسمعي يا جارة، هكذا أخبرنا الباقر، أخبرونا هم عن أساليب فهم القرآن. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. ومن سورة المؤمنون إلى سورة سبأ وإلى الآية 39 بعد البسملة من سورة سبأ، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تلاحظون أن هذا الوصف يتكرر في القرآن من سورة المائدة إلى سورة الحج إلى سورة المؤمنون إلى سورة سبأ، على طول القرآن. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. ومن سورة سبأ إلى سورة الجمعة إلى الآية الأخيرة من سورة الجمعة إلى الآية 11 بعد البسملة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. الصحابة هكذا فعلوا برسول الله، ولقد تركوه أكثر من مرة، لم يبق معه إلا الأمير، وإلا من كان من خاصة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا أصحاب السقيفة وأمثالهم خرجوا حينما كانت قد أقبلت القوافل التجارية. لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الآية واضحة، فإن الرازقين هنا ما هم التجار وما هم أصحاب الأموال وما هم الرؤساء، الرازقون هنا رازقون حقيقيون، هم خالقون وهم رازقون وهم آلهة، ولكن هذه الأوصاف تطلق عليهم بحسبهم، فالله أحسن الخالقين. هذه ما هي روايات؟ أنا قلت لكم سأرغم آنافكم وآناف آبائكم وآناف أجدادكم وآناف أجداد أجدادكم على أن تقبلوا الحقائق، سأرغم آنافكم مثلما أرغمت هذه الحقائق أنفي، ويا ليت أجدادي وآبائي على قيد الحياة كي أرغم آنافهم بهذه الحقائق، لكنهم ذهبوا على ضلال مراجع النجف، مثلما ذهبت أجيال الشيعة منذ أن أسس الطوسي الحوزة المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة، ولا زال الضلال مستمرا إلى يومنا هذا. وتضحكون على الناس، تضحكون على الناس من أن هؤلاء يمثلون صاحب الزمان. كيف ستجيبون صاحب الزمان لو سألكم في ساعات يوم القيامة على أي أساس تقولون من أنهم ينوبون عني؟ أي دليل عندكم؟ الروايات ما هم أنفسهم نفس المراجع يضعفون الروايات التي تستدلون بها على أنهم نواب لصاحب الزمان، بأية رواية تستدلون؟ برواية التقليدي في تفسير إمامنا الحسن العسكري؟ هم يرفضون التفسير جملة وتفصيلا، ويرفضون هذه الرواية ويضعفون سندها، وحتى يضعفون متنها بتوقيع إسحاق بن يعقوب، إنهم ينكرونه، يضعفون سنده. السيستاني والخوئي ومن على شاكلتهم ومحمد باقر الصدر، هؤلاء يضعفون هذه الأحاديث. هذه الأحاديث يضعفونها، وقد مر هذا الكلام فيما سلف. حتى حينما يقبلونها يصابون بحيرة في فهمها. ربما في مقطع من حياته قبل محمد باقر الصدر التوقيع، ولكنه كان حائرا في فهمها وبقي متحيرا إلى أن قتل، ما استطاع أن يستخرج منها معنى واضحا. مرة يقول هكذا ومرة يقول هكذا. كتبه دالة على ذلك، سيرته. أما السيستاني فمن الأساس هو ينكر هذه الروايات ويرفضها ويضعفها سندا ودلالة، وكتبه تتحدث بهذا، وقد جئت بكتبه وقرأت ذلك منها. فكيف تخدعون الناس من أن السيستاني وأمثاله ينوبون عن صاحب الزمان؟ أما تستحون من أمير المؤمنين الذي تجاورونه؟ أما تخجلون من ذلك؟ وأنتم، أنتم الذين جئتم زوارا، أما تخجلون من الحسين؟ تأتون لزيارته، يا أيها المنافقون الدجالون الكذابون، وتحاربون ثقافة العترة الطاهرة التي تمهد الشيعة في قلوبها وعقولها كي تكون مستعدة لنصرة إمام زمانها. ماذا ستقولون لإمام زمانكم لو أنه ظهر في السنة القادمة في أيام حياتكم؟ ماذا ستقولون له؟ أم أنكم ستصطفون مع أوباش النجف، مع آيات الله العظمى الذين سيخرجون لقتاله؟ أذهب بكم إلى سورة التوبة، وإلى الآية التاسعة والخمسين. لا أقول بعد البسملة، لأن سورة التوبة ما فيها من بسملة. في الآية التاسعة والخمسين: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قطعا الآية في صدد الأموال والأرزاق والصدقات. الآية التي قبلها: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فالصدقات مصداق من المصادق، من مصادق الأرزاق. تأتي الآية التي بعدها: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. فجهة الإغناء وجهة الرزق الله ورسوله، لكن الله سيكون خير الرازقين، والرسول رازق عظيم بجنب الله سبحانه وتعالى. القرآن هو الذي يتحدث عن هذا. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، الكلام هو هو. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. رؤيتهم رؤية الله ليست محدودة بزمان أو بمكان، وعطاء الله كذلك عطاء ليس محدودا بزمان أو بمكان. ولذلك نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة في المقطع الأول من مقاطع التسليم فيها من أنهم أولياء النعم. والنعم جمع تكسير معرف بالألف واللام، هذه الصيغة تدل على الاستيعاب، إنه استيعاب لكل النعم، ما كان منها ظاهرا وما كان منها باطنا. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. وفي السورة نفسها إذا ما ذهبت بكم إلى الآية 74 من سورة التوبة، أذهب إلى موطن الحاجة منها، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فجهة الإغناء من؟ الله ورسوله، لكن الله هو خير المغنين، هو خير الرازقين. هل جئتكم بشيء من عندي؟ هل جئتكم برواية حتى تستطيع أن تكذبوها بقذرات مراجعكم الجهال الأغبياء في النجف وفقا لقذرات علم القنادر الذي يسمونه بعلم الرجال؟ ما هي هذه آيات الكتاب الكريم؟ هل افتريت على القرآن شيئا؟ المصحف عندكم والبرنامج بث مباشر، وأنا لا أتحدث في زاوية مظلمة، وإني لناطق بكل جرأة، جرأتي هذه من حقي ومن صدقي، لو لم أكن على حق لما كنت جريئا بهذا الحد، ولو لم أكن صادقا، ولو لم أكن على معرفة وعلم ويقين وثقة بهذا الذي أضعه بين أيديكم لما وقفت في مواجهة طغيان المؤسسة الدينية الشيعية، إنني في مواجهة تاريخ يمتد إلى بدايات الغيبة الكبرى، إنني في مواجهة هذا التاريخ لو لم أكن منطلقا من قاعدة حقيقية، وها أني أعرض الحقائق بين أيديكم، لما استطعت أن أكون جريئا بهذا المقدار وبهذا الحد. لكن الحقائق أرغمت أنفي، وإنني لعالم أنني سأرغم آنافكم وآناف آبائكم بهذه الحقائق حتى لو أنكرتموها على ألسنتكم، لكنها ستدخل إلى عقولكم رغما عنكم. إني داخل بهذا الفكر إلى عقولكم رغما عنكم، ارفضوه وسأتقله في عقولكم حتى لو عاديتموني، حتى لو قتلتموني، هذا الفكر لابد أن أدخله في عقولكم. هذه طلائع طوفان الفكر المحمدي، فماذا تقولون أنتم؟ أليست هذه هي الحقيقة؟ هذه طلائع طوفان الفكر المحمدي، هذا الكلام الذي أقوله لا قيمة له، الكلام الحقيقي سيكون عند ظهور إمام زماننا. هل سندرك زمانه؟ هل أننا سنرحل قبل أن ندرك زمانه؟ لكننا على الأقل أدينا شيئا يسيرا من واجبنا في التمهيد لمشروعه الشريف. هذا ما يرتبط بي، أنتم ماذا تقولون؟ ماذا قدمتم لإمام زمانكم؟ إنني أخاطبكم أنتم يا أصحاب العمائم، أنتم أنتم يا أصحاب العمائم في حوزة النجاة في مكاتب المراجع، وأنتم أنتم القادمون من خارج العراق لأجل أن تخططوا لتدمير ثقافة أهل البيت بتشويه سمعة الناطقين بها والمدافعين عنها، أنتم أنتم. سنقف جميعا وعند الله تجتمع الخصوم. ما هي هذه الدنيا؟ أيام لا قيمة لها، أيام ونرحل، وما بعد الرحيل هناك هناك هناك. أعود إلى الآية 74 من سورة التوبة، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فالإغناء من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله. تلاحظون أن القرآن يتحدث بشكل واضح عن وجود خالقين، الله بعظمته يقارن نفسه بهم، وعن وجود رازقين، الله بعظمته يقارن نفسه بهم. والحكاية لا تنتهي هنا، الوقت يجري سريعا، بقي عندي كلام طويل طويل سأتمه لكم في حلقة يوم غد، لكنني سأقرأ عليكم بعضا من الأوصاف التي وردت في القرآن، وهناك الكثير منها ورد في الأدعية. ماذا جاء في القرآن؟ جاء في القرآن من أن الله أرحم الراحمين. هناك راحمون بمستوى الله بحيث أن الله يقارن نفسه بهم، إلا أنه يقول عن نفسه من أنه أرحم الراحمين، خير الراحمين، خير الغافرين، خير الناصرين، خير الفاتحين، خير الفاصلين، خير المنزلين، خير الماكرين، خير الحاكمين. هذه الأوصاف كلها قرآنية. لم يبقى عندي وقت كي أستخرج لكم الآيات، سأستخرجها لكم يوم غد حتى تعرفوا من أننا حين نتحدث عن محمد وآل محمد وعن مقاماتهم، إنما نتحدث بروح القرآن، بحقيقة القرآن. ولذا هم قالوا: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنك بالفتن. لم يتنك بالفتن يعني سيقع فيها. الذي يتنكب الفتن، الذي يستطيع أن يتجاوزها، أن يقفز عليها، أن لا يصيبه الضرر. فمن لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. لذا مراجع النجف ما عرفوا أمر أهل البيت من القرآن، لأنهم فسروا القرآن وفقا للمنهج العمري ونقضوا بيعة الغدير. هل عرفتم إذن عظمة بيعة الغدير التي حدثتكم عنها في الحلقات الماضية؟ ولماذا اشترط رسول الله علينا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير فقط من علي وآل علي كي نعرف قرآنهم، وبعد ذلك كي نعرفهم، وبعد ذلك كي نصل إلى التوحيد؟ أما هذا الدين الذي عليه مراجع النجف، هذا دين الشرك. وسأقرأ عليكم الروايات في الحلقات القادمة، وبصريح كلام أئمتنا من أن طريقة العبادة التي أنتم عليها، الإمام يقول عنها من أنها الكفر بعينه. صلاتكم صلاة كافرين، ما أنا الذي أقول، وحق الحسين سآتيكم بالفتوى من الصادق صلوات الله وسلامه عليه ومن أوثق كتبنا. سآتيكم بالفتوى من الصادق، من أن الصلاة التي تصلونها بهذا الوضع الذي أنتم عليه هي صلاة كفر. أنتم تعلمتموها من مراجع النجف، فإذا كانت الصلاة صلاة كفر ماذا يعني؟ هل أن الدين دين إيمان أم أنه دين كفر؟ وهذا بالضبط ما قاله إمامنا الصادق وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، الرواية التي في تفسير إمامنا الحسن العسكري بعد أن وصفهم بأنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، ومن أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة، الإمام يتحدث عن بعض من الشيعة وهم قلائل، فيقول: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من تشير إلى التبعيض، تشير إلى عدد قليل من الأفراد، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه كما يعظم القرآن محمدا وآل محمد، كما أفعل الآن بين أيديكم من قرآنهم، وأنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر. إنه يتحدث عن مرجع التقليد عند الشيعة، عن المرجع الأعلى، لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر، وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب. هذا حديث صادق، ما هو حديثي؟ ستأتينا الروايات الشريفة واضحة صريحة. وقت الحلقة انتهى. خلاصة القول: فإن هذا الإطلاق الله على الحقيقة المحمدية وعلى الإمام المعصوم بحسب أحاديثهم التفسيرية لقرآنهم إنه أمر واضح صريح، أما روحه وشرحه وبيانه فقد قدمت لكم أمثلة من أن الله وصف نفسه بأنه أحسن الخالقين وبأنه خير الرازقين، فأقر بوجود رازقين عظام وخالقين عظام، والخالق والرازق هو نفسه الذي وصف في الآيات بالألوهية، ومرت علينا الروايات في إطلاق لفظ الله ولفظ الإله على المعصوم بحسبه، بحسب البيانات التي قدمتها لكم. كل الذي ذكرته لكم من قرآنهم ومن أحاديثهم، ما ذكرت لكم شيئا من مكان آخر، لا من عندي ولا حتى نقلت لكم من أي عالم من علماء الشيعة، أغناني صاحب الأمر عنهم وعن هرائهم وعن مزابلهم إلى يوم الدين. فلا ذكرت لكم لا من كتب علماء الشيعة ولا من كتب الديانات والمذاهب المختلفة ولا حتى من كتب الشيعة التي هي ليست من كتبنا القديمة، ما حدثتكم إلا بقرآنهم، وحينما أفسره بتفسيرهم الذي أنقله لكم من كتبنا القديمة التي أقطع بدرجة 100% هي كتبهم، والأحاديث أحاديثهم، وأعتقد أنكم لا تستطيعون أن تنكروا خبرتي في ذلك، ربما يمكنكم أن لا تتفقوا معي في هذه النتيجة. لكنني بينت من أنني حين أقول هذه كتبهم وهذه أحاديثهم لا يعني أن هذه الكتب لم يتطرق إليها التحريف والتصحيف أبدا. بينت كلامي في مئات ومئات من الساعات، وشرحت موقفي العلمي والشرعي والعقائدي وبلغة عربية واضحة، ولا أحتاج لأن أكرر الكلام مرة أخرى، لكن النتيجة التي ألفت أنظاركم إليها أن فكروا بأنفسكم وفكروا كيف أنكم تجهلون ثقافة دينكم وتجهلون قرآنكم وتجهلون أحاديثكم. إذن ماذا تعلمتم يا أصحاب العمائم العباسية الإبليسية المحترمة؟ ماذا تعلمتم؟ إش علموكم ذول الثولان بالنجاة غير الخرط وطاحت الحار؟ شو تعلمتم؟ قلوا لي شو تعلمتم؟ ما هذه الحقائق تصدمكم صدمة؟ هذا هو دين علي وآل علي إن كنتم أشياعا لعلي وآل علي. نلتقي غدا. قبل أن أودعكم إنني أذكركم بالبرنامج الذهبي. البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم صلوات الله وسلامه عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.